لأنها مطمئنة، وهذه التي أرادها الله عز وجل منا شرعا، ونفس اللوامة ونفس أمارة. قال وقال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن قوام على نفسه، يحاسب نفسه لله، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. إن المؤمن يفجأه الشيء ويعجبه فيقول: والله إني لأشتهيك وإنك لمن حاجتي، لكن والله ما من صلة إليك، هيهات، حيل بيني وبينك. ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردت إلى هذا، مالي ولهذا، والله لا أعود إلى هذا أبدا. إن المؤمنين قوم أوقفهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم. إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله، يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وفي بصره وفي لسانه وفي جوارحه، مأخوذ عليه في ذلك كله. وقال مالك بن دينار رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا، ألست صاحبة كذا، ثم ذمها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله عز وجل فكان قائدا له. وقد مثلت النفس مع صاحبها بالشريك في المال، فكما أنه لا يتم مقصود الشرك من الربح إلا بالمشارطة على ما يفعل الشريك أولا، ثم بمطالعة ما يعمل والإشراف عليه ومراقبته ثانيا، ثم بمحاسبته ثالثا، ثم يمنعه من الخيانة إن اطلع عليه رابعا. فكذلك النفس يشارطها أولا على حفظ الجوارح السبعة التي حفظها هو رأس المال والربح بعد ذلك، فمن ليس له رأس مال فكيف يطمع في الربح؟ وهذه الجوارح السبعة وهي العين والأذن والفم واللسان والفرج واليد والرجل، هي مركب العطب والنجاة، أي فيها الضدان، إذا استغلها الإنسان فيما أمر الله ينجو وإلا يهلك. يقول: فهي مركب العطب والنجاة، فمنها عطب من عطب بإهمالها وعدم حفظها، ونجا من نجا بحفظها ومراعاتها، فحفظها أساس كل خير وإهمالها أساس كل شر. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فإذا شارطها على حفظ هذه الجوارح انتقل منها إلى مطالعتها. معنى كلمة شارطها أي يشترط على نفسه ألا تستخدم هذه الجوارح إلا فيما أمر الله، وهي السبعة المذكورة. فإن زل وسقط في شيء من المخالفات فليعدل وليبادر بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل. يقول: نعم، لا يأكل إلا من حلال. فإذا شارطها على حفظ هذه الجوارح انتقل منها على حفظ هذه الجوارح انتقل منها إلى مطالعتها والإشراف عليها ومراقبتها، فلا يهملها، فإنه إن أهملها لحظة وقعت في الخيانة، ولا بد، فإن تمادى على الإهمال تمادت في الخيانة حتى يذهب رأس المال كله. فمتى أحس بالنقصان انتقل إلى المحاسبة، فحينئذ يتبين لهم حقيقة الربح والخسران، فإذا أحس بالخسران وتيقنه استدرك منها ما يستدركه الشريك من شريك. طبعا الكلام واضح، يعني أنت مشارك إنسان فبتحسبه، فبدأت تشعر بخسارة بتوقف التجارة وتبدأ يعني تحاول تستدرك ما أمكن. كذلك إخواننا مع النفس البشري، يعني لما قال العلماء ميمون بن مهران لا يبلغ الإخوان العبد تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، هو ده الواقع. أما أن الإنسان يهمل نفسه هكذا ولا يفكر في المحاسبة أبدا، لا شك أن خسران. ولكن البلية العظمى أن الخسران في الأمور الدنيوية يستدرك، أما إذا أهمل العبد نفسه ولم يحاسبها في الأمور الأخروية فإن الخسران يوم القيامة لا يستدرك، فانتبه وكن على حذر. يقول: فإذا أحس بالخسران وتيقنه استدرك منها ما يستدركه الشريك من شريكه من الرجوع عليه بما مضى والقيام بالحفظ والمراقبة في المستقبل، ولا مطمع له في فسخ عقد الشركة مع هذا الخائن. يعني إيه؟ لا يتمكن من فض الشركة أبدا. يبقى بناء على ذلك لابد أن تحكم أمرك مع هذا الشريك. ما هو لو المسألة نتمكن من فض الشركة كان بقى سهل، خلاص خسرنا 1 2 3 10 يلا الله يسهل لك وانفضت الشركة. ولكن شريك يستحيل أن تتمكن من فض الشركة معه وهي النفس البشرية. يقول: ولا مطمع له في فسخ عقد الشركة مع هذا الخائن والاستبدال بغيره، فإنه لا بد له منه، فليجتهد في مراقبته ومحاسبته وليحذر من إهماله. نعم سقط من أول فين؟ ولا مطمع من أول هنا؟ طيب والقيام بالحفظ والمراقبة في المستقبل من أول هنا؟ طيب اكتبوها. والمراقبة في المستقبل ولا مطمع له موجودة؟ ولا مطمع له، ولا مطمع له في فسخ عقد الشركة مع هذا الخائن، ولا مطمع له في فسخ عقد الشركة مع هذا الخائن والاستبدال بغيره، فإنه لابد له منه، فلابد له منه، فليجتهد في مراقبته ومحاسبته. موجودة؟ طيب ماشي. وليحذر من إهماله. يقول: ويعينه على هذه المراقبة والمحاسبة معرفته أنه كلما اجتهد فيها اليوم استراح منها غدا إذا صار الحساب إلى غيره، وكلما أهملها اليوم اشتد عليه الحساب غدا. ويعينه أيضا عليها معرفته أن ربح هذه التجارة سكن الفردوس، اللي هي بنقول عليها النظر إلى المآل. أنت نهايتك فين؟ طيب ونهاية المحاسبة إيه؟ وإهمال المحاسبة ما الذي يترتب عليه؟ النظر إلى المآل. يقول: ويعينه عليها أيضا معرفته أن ربح هذه التجارة سكن الفردوس، والنظر إلى وجه الرب سبحانه وخسارتها دخول النار والحجاب عن الرب تعالى، فإذا تيقن هذا هان عليه الحساب اليوم. اكتب عندك: معتقد أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم، معتقد أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم في الجنة. نسأل الله لنا ولكم ذلك. بأبصارهم عيانا، نعم بأبصارهم تكفى عن عيانا، أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم في الجنة. يقول: فحق على الحازم المؤمن بالله واليوم الآخر ألا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها وخطواتها، ف فكل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا خطر له، يمكن أن يشترى به كنز من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبدا أبدا الآباد. فإضاعة هذه الأنفاس أو اشتراء صاحبها بها ما يجلب هلاكه خسران عظيم لا يسمح بمثله إلا أجهل الناس وأحمقهم وأقلهم عقلا، وإنما يظهر له حقيقة هذا الخسران يوم التغابن، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ومحاسبة النفس نوعان، نوع قبل العمل ونوع بعده. اكتب عندك تعريف المحاسبة، هو أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أعمال نهاره، فإن كان محمودا أمضاه وأتبعه بما شاكله وضهاه. أعيد، حاضر. ضابط المحاسبة أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أعمال نهاره، فإن كان محمودا أمضاه وأتبعه بما شاكله وضهاء، يعني شابهه، وإن كان مذموما استدركه إن أمكن، وانتهى عن مثله في المستقبل. أعيد، أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أعمال نهاره، فإن كان محمودا أمضاه وأتبعه بما شاكله وضهاه، وإن كان مذموما استدركه إن أمكن وانتهى عن مثله في المستقبل. واضح التعريف؟ المبحث ده اللي هو المحاسبة والنصوص الواردة فيها وما يعين على المحاسبة كما ذكره الإمام ابن القيم هنا، إن ينظر إلى المآل والخسران وكلما حسب نفسه اليوم استراح غدا، ده مبحث مهم ومعلم عظيم من معالم التربية، أن يتربى المسلم على محاسبة نفسه. والتعريف الذي ذكرناه لكم هو تعريف الإمام الماوردي في الأحكام السلطانية، اللي هو أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أعمال نهار إلى آخره. وليس معنى ذلك أن لا يحاسب الإنسان نفسه عن أعماله بالليل، ولكن الإمام الماوردي ذكر هذا من باب التغليب، أن الإنسان في الليل يكون نائما وفي النهار يكون ساعيا. العلماء قالوا إن المحاسبة نوعين باعتبار زمن الفعل كما سيأتي، محاسبة قبل العمل ومحاسبة بعد العمل. ولا يكون العبد محاسبا لنفسه إلا إذا أتى بالأمرين. يبقى أنا عندي معلم المحاسبة عبارة عن العناصر الآتية: لمن أراد أن يتربى، وبعد أن يتربى على معلم المحاسبة يعظ الناس بالمحاسبة. أول شيء تعريف المحاسبة، النصوص الشرعية الدل على وجوب المحاسبة، بعد ذلك ما يعين العبد على أن يكون محاسبا لنفسه، بعد ذلك التطبيق العملي، التطبيق الفعلي للمحاسبة، يعني أحاسب نفسي إزاي. العلماء قالوا قبل العمل بأربعة أسئلة يطرحها العبد على نفسه وستأتي، بعد العمل يحاسب نفسه على طاعة لما لم يفعلها، على محرم لما فعله، بعد ذلك آخر شيء في معلم المحاسبة فوائد المحاسبة. علشان كده إشكاليتنا لو أنت فين، لأن أول فائدة من فوائد المحاسبة أن يقف الإنسان على عيوب نفسه، واخد بالك؟ طيب هو لم يحاسب نفسه، لن يقف على عيوبه، يبقى تجده بقى مبتلى بمرض العجب، بمرض الكبر، مرض الرياء، مرض الحقد، كل شيء فيه. لما لم يحاسب ولم يعرف عيوب نفسه؟ عشان كده تلاحظ ان احنا دايما بنقول يا اخوانا المصداقية مع النفس، حتى اصلح من نفسي واقف على عيوبه. طيب كيف اقف على عيوبها؟ عن طريق المحاسبة. طب اهمل المحاسبة لن يعرف عيوب نفسه. طيب يقول الامام: ومحاسبة النفس نوعان، نوع قبل العمل ونوع بعده. فأما النوع الأول فهو أن يقف عند أول همته وإرادته ولا يبادر بالعمل حتى يتبين له رجحانهم على تركه. قال الحسن رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر. يقول الإمام: وشرح بعضهم هذا فقال. شرح بعضهم أي بعض العلماء هذا اللي هي المحاسبة. أحاسب نفسي إزاي؟ الموضوع يا أخوانا بسيط جدا، أربع أسئلة، كل سؤال من الأربعة له جوابان ملهمش تالت، فتأتي بأحد الجوابين، جواب يترتب عليه سؤال ثان وجواب يلزمك التوقف وعدم الاستمرارية. الموضوع في بدايته يخيل إليك أنه سيأخذ منك وقتا، لا ممكن يأخذ منك وقت أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، ولكن بعد الدربة والتدريب عليه يأخذ منك كطرفة العين. أما أنك تهمل هذا الأمر خطأ. طيب يبقى بناء على ذلك الأسئلة الأربعة تحفظ عن ظهر قلب موجودة، وبعد ذلك أهم شيء من الأسئلة المصداقية في الجواب، يعني أن تكون صادقا عند الجواب على السؤال. يقول الإمام: وشرح هذا بعضهم فقال: إذا تحركت النفس لعمل من الأعمال وهم به العبد، عمل من الأعمال، خد بالك سواء دنيوي أو أخروي، أي عمل تريد أن تفعله أن تعمله أيا كان، تعمل مشروع ماشي، تحلق شعرك، تلبس هدومك، تأتي زوجك، تذهب لدرس العلم، لصلاة الجمعة، تقتل فلان، تغتاب فلان، أي عمل تريد أن تعمله وهممت به، أول سؤال تسأله لنفسك كما قال الإمام هنا، يقول: هل هذا العمل مقدور عليه أم غير مقدور؟ أول سؤال: أريد أن أتزوج، مقدور أم غير مقدور؟ طيب أريد أن أذهب لدرس العلم، مقدور أم غير مقدور؟ أريد أن أختلي بفلانة، مقدور أم غير مقدور؟ أسئلة تطرح قبل العمل. الجواب اثنين: إما أن يكون العمل مقدور عليه وإما غير إيه؟ غير مقدور. فإن كان العمل غير مقدور قف ولا تفكر فيه مطلقا. أريد أن أعتمر، ما معيش فلوس، غير مقدور، ما تكلمش تاني بقى. أريد أن أحد بيت الله الحرام، غير مقدور، ما فكرش بقى خدمات حجاج، وزور أوراق وغير وبدل. الله عز وجل برحمته فرض علينا الحد فقال: من استطاع إليه سبيل، وانتهى الأمر. أنت لم تستطع سقط عنك الحد، لا يحاسبك عليك عليه ربك. امرأة تريد أن تعتمر أو تحج، معها من المال الكثير والكثير، ولكن قدر عليها ربنا لحكمة يعلمها ليس لها محرم ولا زوج، محارمها ماتوا، خلاص تبدأ بقى تفكر وتحتال رفقة آمنة، أو تأتي برجل يعقد عليها عقد فقط بغرض الحد، وده بيحصل كتير. وتشترط عليه تطلقني واحنا في مطار القاهرة واحنا راجعين، ولا تقترب مني، واخد بالك؟ يقولك بس ها؟ لا غلط، خطأ كبير. واخد بالك يا اخوانا؟ ده نكاح يا ليته نكاح متعة، ده أسوأ، واخد بالك؟ هذا كله يا اخوانا، يبقى كل هذه الأعمال غير مقدور عليها، يبقى لا أفكر فيها مطلقا. يبقى العلماء قالوا الله عز وجل فرض علينا الحج فقال من استطاع إليه سبيلا، وزادت السنة شرطا آخرا في حق المرأة أن يكون معها زوج أو ذو محرم منها، للأدلة الواردة في حرمة سفر المرأة إلا معها زوج أو ذو محرم منها. مسألة الرفقة الآمنة وجمع من النساء وشركة مضمونة والمرأة عندها 90 و100 سنة ولا 190 سنة، كل هذه خلاف الأدلة، والصواب المنع. يبقى العمل مقدور عليه أم غير مقدور؟ غير مقدور أكثر. مفهوم يا أخوانا الأسئلة دي؟ وفي كل أعمال. طيب الجواب الثاني، العمل مقدور عليه، يعني في استطاعتي أفعل هذا الشيء. طيب علشان كده علماء الأصول بيقولوا إيه؟ لا تكليف إلا بمقدور، ويقولون لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة، قاعدة أصولية. لا واجب مع عجز، يعني صبح عجز ليس عليه واجب، طب وقع في ضرورة ليس أمامه محرم، يفعل ما يزيل الضرورة حتى ولو كان محرما. معايا يا اخوانا كده؟ السؤال الاول اتضح كده، الفعل مقدور عليه ام غير ايه؟ غير مقدور. طب ان كان غير مقدور اكمل يا محمد ولا اقف؟ اقف، غير مقدور عليه. لا، الشاهد ايه؟ لا افكر في حيل غير شرعيه لكي اكون مقدورا عليه، خطا، لان احنا عندنا في شرع الله الوسائل لها احكام المقصد. الوسيله شرعيه، المقصد الشرعي لابد ان تكون وسيله ايه؟ شرعيه. وبنشدد غاية التجديد على مسألة الحج، تزوير وكذب، وكذلك سفر المرأة بدون المحرم. فإن قالت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، صحيح ولا مطعن في النص، هب أن سفرك بغير محرم لازم، هب أن سفرك بغير محرم سيغفر وأنت تذهبين إلى بلاد الحجاز لأنك حججت بعد إيه؟ فعل الذنب. طب وانت راجع تحج في المقطم، مظبوط؟ ما هو تنزل معها، مظبوط يا اخوانا كده؟ بمعنى يسأل أخونا عما يقوله بعض الناس وهو قول خطأ، بعد 45 سنة أو بعد 50 سنة لا تحتاج إلى محر، هذا كلام باطل. المرأة مرأة تحتاج إلى محرم في كل سن، معايا؟ طيب اتضح السؤال الأولاني. السؤال الثاني بقى ده أنت يسأل نفسه، إن كان السؤال الأول الجواب عنه بأنه إيه؟ مقدور. السؤال الثاني يقول هنا وإن كان مقدورا، يقول فإن لم يكن مقدورا لم يقدم عليه. طب وإن كان مقدورا وقف وقفة أخرى ونظر، هل فعله خير من تركه أو تركه خير من فعله؟ نعم، هذا الفعل اللي هو يا صبحي مقدور عليه، فعله خير أم تركه خير؟ واحدة من اثنين، إما إن كان فعله خير أسأل السؤال الثالث. طيب فعله تركه خير، أقف هنا بقى. أهم شيء في السؤال ده ما هو مقياس الخيرية؟ الجواب شريعة رب البرية. يبقى بناء على ذلك أنا بنظر للفعل، أقول خير، خير ليه؟ العقل قال خير، لا، الواقع قال خير، لا، الاستحسان البشري قال خير، لا، أنا عندي الخيرية مناطها لشرع رب البري. يبقى العمل مقدور عليه، معايا فلوس أعمل مأتم لأبوي، طيب فعله خير أم تركه خير؟ نشوف الشرع بإجماع أهل العلم إقامة المئات بدعة ومحرمة ولا تجوز بإجماع، وأعني بالإجماع ما اتفق عليه المتقدمون من الأئمة الأربعة وغيرهم. طيب يبقى أصبح هذا الفعل تركه خير وفعله شر. وأيضا كما تعلمون أكرمكم الله أن مقياس الحكم على كل أفعال البشرية وأقوالهم مهما اختلفت شرائعهم للإسلام. يعني بمعنى اختصم لك يهوديان في أمر من الأمور وأنت مسلم، تحكم لهم بإسلامك لا بشريعتهم، لا بشريعتهم، واخد بالك؟ علشان كده المسألة المشهورة، هل النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين بالتوراة أم بشريعة الإسلام؟ الجواب بشريعة الإسلام التي وافقت التوراة، لأن التوراة قبل شريعة الإسلام. واخدين بالكم يا أخوانا؟ ودي مسألة مهمة، عشان كده تجد أن القانون الدولي الذي يحتكم إليه العالم ينص على أن الآدمي إذا اقترف جرما يحاسب بقانون الدولة التي اقترف فيها الجرم. مظبوط كده؟ يبقى احتكم إليك يهوديان أو نصرانيان أو مشرك أو كذا، تحكم فيهم بشريعة الله. يبقى مقياس الخيرية فين؟ شرع الله عز وجل. عشان كده القاعدة المعروفة عندنا، لا يجوز لنا أن نتعامل بمعاملة حرمها علينا الإسلام ولو مع غير المسلمين. مظبوط؟ يعني لا يجوز لي أن أعمل في كنيسة مطلقا أبدا. طب يا عم لهم دينهم ولي دين، لا يحل لك، ساعدتهم وتعاونت معهم على الإثم والعدوان. لا يجوز لي أن أبيع المخدرات للمشركين حتى يهلكوا ويموتوا، لا يجوز، لأننا بحتكم لشريعة الإسلام. وعليه يخطأ خطأ فادحا من يقول بمشروعية أو بحل أموال من يعملون في دول الغرب في الأشياء المحرمة كالخمور ولحوم الخنزير بحجة أن شريعتهم تجيزه. خطأ، خطأ كبير، ومن أكل الحرام. يبقى مقياس الخيرية لشريعة رب البرية ولا يلتفت لغيرها بحال من الأحوال. طيب يبقى العمل تركه خير أم فعله خير؟ الجواب تركه خير، لا أقدم عليه. الجواب فعله خير بمقياس الشريعة، بمقياس الشريعة، لا بمقياس العقل ولا بالعرف ولا بالأهواء ولا بغيرها. مقياس الشرع هو المقياس الذي يعول عليه. طيب يقول فإن كان الثاني تركه، أي تركه خير من فعله، ولم يقدم عليه، وإن كان الأول اللي هو إيه فعله خير وقف وقفة ثالثة ونظر، هل الباعث على الفعل إرادة وجه الله وثوابه، إرادة وجه الله وثوابه، أم إرادة الجاه والثناء والمال من المخلوق؟ السؤال الثالث، وده من أهم الأسئلة، وإن كانت الأربعة مهمة ولكن هذا من أهمها، هل الباعث على العمل اللي هو يا صبحي مقدور عليه وفعله خير من تركه، هل الباعث على العمل إرادة وجه الله وثوابه أم إرادة الجاه والثناء والمال من المخلوق؟ خد بالك السؤالين الأوليين اللي هم إيه؟ مقدور عليه وفعله خير أم تركه. السؤالين الأوليين ممكن أستشير الحج أقول له إيه رأيك، أنا عاوز أجوز الواد ابني بس الفلوس معايا مش مكفية، لا جوزه وهديك، أشاور واستأنس بكلامي. وممكن أشاور أيضا كأنه عالم فعله خير أم تركه خير، أشاور ويشير علي وآخذ بشواره إلا السؤال الثالث لا يصلح فيه مشاورة ولا مخابرة، بل الجواب فيه لنفسك وليس إلا لنفسك. هل الباعث على العمل المقدور وفعله خير من تركه وجه الله؟ فعلا أنت أردت بهذا العمل تبتغي وجه الله؟ مسألة الإخلاص في الأعمال كما تعلمنا من شيوخنا الأكابر يجب على المسلم أن يتابعها في قلبه يوميا، لازم، لأن إخواننا ما سمي القلب قلبا إلا لسرعة تقلبه، يتقلب قلبك وممكن يعتريك الرياء وأنت لا تشعر. ليه؟ من عدم المحاسبة. علشان كده دائما وأبدا يذكر الواحد نفسه بالإخلاص وبالرياء، فإذا تذكر أن الرياء يحبط العمل والإخلاص يجعل العمل مقبولا عندها تخشع نفسه وترجع إلى ربها عز وجل. وأيضا كلما كان الإنسان صادقا مع نفسه كان أقرب إلى الوصول للحق. وإياك أن تزكي نفسك، وكلما اتهمت نفسك كان أدعى إلى مزيد الإخلاص. الإشكال في الإخلاص إيه بقى؟ أو في الرياء بمعنى أدق، إن الإنسان لو راء بعمله ولم يتب من الرياء ويرجع إلى الصواب لن ينفعه عمله يوم القيامة ولن يتمكن من استدراك ما فاته. وهنا مكمن الخطر. معنى ممكن في دنيانا نستدرك، وفي الآخرة حتى لو فاتك شيء ممكن تستدركه بمزيد حسنات. يعني صليت وأكثرت من النوافل، من النوافل تجبر صلاتك، ولكن العمل كله غير وجه الله تستدركها ازاي ديت؟ حديث مسلم، حديث أبي هريرة، الرواية بتقول وكان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث أغمي عليه من هول ما فيه. الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن ده من تلامذة الإمام أحمد، عشان بس تربي نفسك وربنا نفسي، لما صنف السنن راح وراها لمين؟ لسيدنا الإمام أحمد. فقاله الإمام يا أبا داود لما صنعته؟ قال لله. قال لله عزيز، قل شيء أحببته فصنعته. فهمت؟ لله عزيز، انت بتمدح نفسك، انت بتزكي نفسك. لا، أراد الإمام أن يربيه على عدم تزكية النفس. قال أبو هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ثلاثة تزجر بهم النار. الحديث ده لا يليق بطالب علم أن يغيب عن عينه لحظة، ومحفوظ، ولكن دائما يحلو لنا أن نكرره لما له تأثير شديد على النفس وعلى القلب. أول ثلاثة تزجر بهم نار جهنم: رجل قاتل في سبيل الله حتى قتل شهيد، فجيء به في أرض المحشر ووقف بين يدي الله عز وجل وعرفه نعمه عليه فعرفها. سؤال لنا كلنا: إن كانت النعم التي عليك لغير الله تكلم، تكلم، وما بكم من نعمة فمن الله. فعرفه نعمه عليه فعرفها، فقال له ربنا عز وجل ماذا عملت فيما أنعمت عليك؟ قال قاتلت في سبيلك حتى استشهد. انظر إلى النص، قال له ربنا كذبت. الله يبارك فيكم، تخيل أنا وأنت معنى هذا الحوار، كذبت ده فين؟ ده في أرض المحشر. يعني لا تتمكن أن تستدرك. انظر، وإذا كذبك ربك من الذي يصدقك؟ ما دي نصوص بتحيي القلب وتجعل الإنسان لا يستمر في مغالطة نفسه. قال له ربنا كذبت، وقالت الملائكة كذبت، بل قاتلت ليقال فلان جريء وقد قيل. فكر فيها بقى. يبقى الذي حمله على القتال طلب الحظوة والمنزلة عند الناس، خلاص ما طلبته نلته، ماذا تطلب منا؟ خلاص. عشان كده في بعض الأثار يقال للمرء يوم القيامة: يا غادر يا خاسر يا فاجر، خذ أجرك ممن كنت ترائيهم في الدنيا فليس لك عندنا أجر. تخيل بقى الحوار ده قيل لك وفي أرض المحشر. الله يا أخوانا، كلما أمعن الواحد فينا النظر في الحديد وإن لم يتغير ويتأثر فالنار أولى به، النار أولى به. قال كذبت وتقول الملائكة كذبت، حتى لدرجة في بعض الأثار إن الملائكة نفسها في الدنيا لا تعلم مدى إخلاص العبد في العمل. هو حضر درس علم في شبرا خلفون، اكتبه حاضر وسجلها عليه. طب في أرض المحشر لا تبلى السرائر. يقول ثم أمر به فسحب على وجهه إلى نار جهنم. من ده يا أخوان؟ ده الشهيد. الشهيد: بل قاتلت ليقال فلان شهيد وقد قيل. ثم جيء برجل علمه الله العلم وأقرأه القرآن فعرفه نعمه عليه فعرفها، فقال له: فما عملت فيما أنعمت عليه؟ قال: أي رب، ما تركت من موطن تحب أن يقرأ فيه القرآن إلا أقرأته للناس وعلمتهم العلم. قال: كذبت، بل قرأت ليقال فلان قارئ وعلمت العلم ليقال فلان عالم وقد قيل. السؤال ده ليا ولمحمد وللحج ولكلكم: تعلمت العلم ليقال عالم، أم تعلمت العلم لتعبد الله على بصيرة؟ أجب نفسك بنفسك، أجب نفسك بنفسك. ونصيحة من أخيكم: ليس ثم داعي للمغالطة. أصل دايما الإنسان لما بيغالط العاقل يعني يغالط لمصلحة. أنا غلطت الحاج جمال في قرشين عشان أخدهم، بغلط لمصلحة دنيوية. طب بتغالط نفسك عشان إيه؟ أين المصلحة؟ أين المصلحة؟ عشان كده العلماء بيقولوا: ما وجدنا أحمق من المرائي، حمق ما بعد حمق. بل قرأت القرآن ليقال قارئ وتعلمت العلم ليقال عالم وقد قيل. الشيخ فلان راح، الشيخ فلان جه. العالم الإمام المجتهد فريد عصره ووحيد زمانه شيخ الإسلام، قيل. الذي اعتليت المنبر من أجله قيل عنك، واخد بالك؟ عشان كده حديث: أكثر منافقي أمتي قراؤها لا يخفى عليك، لا يخفى عليك، بل قيل، بل قيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الرب عز وجل: ثم أمر به فسحب على وجهه إلى نار جهنم. ثم جيء بالثالث رجل آتاه الله من كل صنوف المال، أرض زراعية وأرض سكن وسيارات وعمارات، من صنوف المال، فجيء به فعرفه نعمه عليه فعرفه، قال له: فما عملت فيما أنعمت عليك؟ قال: أي رب، ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه المال إلا وأنفقت. صدق جارية على روح الحج نفيسة بنت إيه، نسألكم الفاتحة، نسألكم الدعاء. ها؟
كثير.
ما هذا الحمق؟ يعني وصل بك الحمق إلى هذه الدرجة؟ طيب، ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا وأنفقت. كذبت، بل أنفقت ليقال فلان جواد، محسن كريم، رجل بتاع خير، وقد قيل. انتهت، انتهت يا اخوانا. الله يبارك فيكم. نتعلم ونتربى حتى نرتقي ونسلم في دنيانا، ونجد شيئا بعد رحمة الله نتقي به النار. رجعوا أنفسكم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم رشد وصاب، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وآخر كلمة أقولها لكم في درس اليوم، راقب نفسك وحاسب نفسك، لن تجد من يراقبك ولا من يحاسبك. في الصدر الأول هي من نصح، كان الرجل يلقى أخاه ويقول له اتق الله، وإن استطعت ألا تسيء إلى من تحب فافعل. فيقول وكيف يسيء الإنسان إلى من يحب؟ يقول نفسك التي بين جنبيك من أحب الخلق إليك، فإذا أسأت الله فإذا عصيت الله فقد أسأت إليه. أكتفي بهذا القدر، وأستأذنكم عندي سفر طويل، وصليت العشاء جمع تقديم، والأسئلة إن شاء الله سأخذها معي، فإن كان فيها شيء يعني ما تكلمنا فيه نتكلم عنه في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.